أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. من المعروف أن الأحكام الشرعية الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. عليكم السلام. فيستحيل أن يكون هناك أكثر من نوع واحد من الأحكام الواقعية ثابتا في الواقع، فواقعة واحدة، موضوع واحد، حادثة واحدة لا يمكن أن يتعلق فيها أكثر من حكم شرعي واقعي. فلا يمكن أن يكون فعل الصلاة مثلا محرما واقعا وواجبا واقعا في الآن، وذلك لأن التنافي بين الأحكام الواقعية مرده إلى التنافي بين مبادئ تلك الأحكام الواقعية. وإلا فإذا نظرنا إلى الحكم بما هو أمر اعتباري فإنه لا تضاد بين الأمور الاعتبارية. فليكن لدينا 100 حكم اعتباري ما دام أنه لا يكشف عن وجود مبادئ متضادة فيما بينها فلا مانع من ذلك. فقال ما قلناه سابقا من أن الأحكام التكليفية الواقعية متضادة ولا يمكن أن يجتمع أكثر من سلخ واحد على واقعة واحدة، مرده التنافي بين نفس المبادئ. وعلى سواء وصل هذا الحكم الواقعي للمكلف أم لم يصل، ليست المسألة مربوطة بكون الحكم الواقعي وصل حتى يتنافى أو لم يصل حتى يرتفع التنافي. فليس التنافي بينهما ما سواء وصل أم لم يصل هذا الحكم الواقعي، لا يجتمع سنخان لأنهما يؤديان إلى التضاد في المبادئ. وهذا حكم واضح. فيترتب على ذلك أن الأحكام الواقعية متضادة في مرحلة الواقع سواء علم بها المكلف أم لم يعلم، فضلا عن مرحلة وجوداتها الواصلة. فالأحكام الواقعية متضادة في نفس الأمر والواقع، فإن اجتماع الضدين مثلا مستحيل في نفس الواقع في نفس الأمر والواقع، سواء علمت بكون هذين الضدين اجتمعا أم لم نعلم. هذه الاستحالة استحالة واقعية، ليس مردها إلى علم المكلف أو جهله، فليس علمه أو جهله دخيلا في استحالة أن يكون جسم واحد في آن واحد أبيض وأسود في آن، ليس علم المكلف أو جهله دخيلا في هذه الاستحالة. فإذا هذا النمط من التنافي والتضاد، تضاد بين الأحكام الواقعية في مرحلة وجوداتها الواقعية فضلا عن وجوداتها الواصلة، وهذا قال مما لا إشكال فيه وقد تقدم. ولكن السؤال الجديد الذي يطرح نفسه الآن في مرحلة الشك في الأحكام الواقعية، فمثلا إذا شككنا في حرمة أكل لحم الأرنب عليه السلام ورحمة الله وحليته، فلا ندري هل لحم الأرنب حلال الأكل أم لا. شككنا في أن هذا اللحم هل هو يجوز أكله أو يحرم أكله، فقلنا يستطيع المولى عبر حكم ظاهري أن ينشئ حلية ظاهرية، يقول المولى فيها كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، فجعل حكما ظاهريا بحلية أكل لحم الأرنب. هل يمكن في نفس هذا الآن الذي جعل فيه الحلية الظاهرية أن يقول أيضا في نفس الوقت ما شككت في كونه حلال اللحم وحرامه فهو حرام أيضا بحرمة ظاهرية؟ فهل يجتمع حكمان ظاهريان بالحلية الظاهرية
إيش؟ والحرمة الظاهرية، هل يجتمع أو لا يجتمع؟ فهل هما متنافيان كتنافي الأحكام الواقعية أم أنهما ليس كذلك؟ البحث معقود لبيان ما إذا كان هناك تناف بين الأحكام الظاهرية نفسها كما كان التنافي واقعا في الأحكام الواقعية. فهل الأمر كذلك، يعني الحال كما في الأحكام الواقعية؟ الجواب، هذا يعتمد على بيان حقيقة وتفسير الحكم الظاهري. بماذا نفسر الحكم الظاهري؟ فإن كنا نفسره بأن الحكم الظاهري مبادئه مترتبة على نفس جعله، فإن مبادئه في نفس جعله، فهنا لا بأس أن يجعل المولى حكمين ظاهريين بالإباحة الظاهرية والحرمة الظاهرية بشرط أن لا يكونا واصلين إلى المكلف. بمعنى آخر، إما أن لا يصل كل منهما إلى المكلف، فهذه هذه الصورة من الواضح أنه لا يقع فيها تضاد، أو يكون أحدهما فقط واصلا، وهذه الصورة أيضا لا يقع فيها تضاد حتى ولو كان هناك حكمان ظاهريان متنافيان. فحكم ظاهري بالإباحة الظاهرية وحكم ظاهري بالحرمة الظاهرية، ما دام أنهما لم يصلا معا إذن لا يوجد عندنا تناف بينهما لأنهما لم يصلا. هذا فرضا أننا نتكلم أنه هل يمكن أو لا يمكن، هذه فرض. الآن نحن في مقام الفرضيات، هل يمكن أو لا يمكن؟ يقول ليس مستحيلا بشرط أن يكون أحدهما فقط واصلا، هذا كافر، فضلا عما لو لم يصل كل منهما. ليش لم يصل؟ لم يصل كل منهما لسبب أو لآخر، لعجز أو لتقصير المكلف في وصوله للأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية أيضا، فلم يصل لا الإباحة الظاهرية ولا الحرمة الظاهرية. ما الفائدة؟ ليس لأن أنظر أن التقصير كان من ناحية العبد وليس من ناحية المولى عز وجل، هناك فائدة تترتب عليها، ولكن المكلف هو قصر. شاهد بعد ذلك في البداية نفهم مراده ثم نشكل عليه بعد ذلك أيدكم. فهنا إن كنا من القائلين بمسلك سيد الخوي قدس الله نفسه الشريف من أن مبادئ الحكم الظاهر إنما تكون في نفس جعله، ومبادئ الحكم الظاهر الآخر تكون في نفس جعله، فيقول فلا يوجد هنا تنافي وتضاد لا على صعيد الاعتبار ولا على صعيد المبادئ ولا على صعيد مرحلة الامتثال والتنشز. والسبب في ذلك، قال إن كنا نتحدث عن حكم ظاهري في عالم الاعتبار فقط، فالاعتبار سلب المؤونة، فليكن لدينا اعتبارات متعددة ما دمنا أننا لم نمس فيها المبادئ. وأما إن كنا نتحدث عن التنافي بين الأحكام الظاهرية بلحاظ مبادئها، فقلنا أيضا لا إشكال هنا، لأنه ليس لدينا موضوع واحد مبادئ الإباحة الظاهرية اجتمعت فيه مع مبادئ الحرمة الظاهرية، لا يوجد عندنا موضوع واحد الذي هو شرط في التضاد حتى نقول الحكمان الظاهريان المختلفان متنافيان ومتضادان. فهذه كما يقال سالبة بانتفاء موضوعها، التضاد موضوع وجود موضوع واحد وما نحن فيه يوجد موضوعان: مبادئ الإباحة الظاهرية في نفس الحكم الظاهري بالإباحة، ومبادئ الحرمة الظاهرية متعلقة بنفس جعل الحكم بالحرمة الظاهرية. فلا يوجد عندنا موضوع واحد حتى نقول هذا الموضوع الواحد ترتب عليه مبادئ الإباحة ومبادئ الحرمة. وأما بلحاظ عالم الامتثال وعالم التنجس، فقد يقال لو وصل الحكم الأول كان يقتضي من المكلف أن يتحرك نحوه أو ينفجر عنه، فيوجد عندنا إذا التحركان في عالم الامتثال متنافيان، الحرمة الظاهرية تقتضي أن لا يقوم العبد بالفعل لأنها حرمة ظاهرية، يعني تقتضي من المكلف أن يكون جاهلا غير متحرك. وأما بالنسبة للاستحباب الظاهري أو الإباحة الظاهرية أو الكراهة الظاهرية، لو أراد المكلف أن يقوم بها، هذا مستحب ظاهري ويريد أن يقوم به، مكروه يا أخي سلمنا مكروه، ولكن فعل المكروه ليس حراما، ولست نبيا حتى أكون منزها عن فعل المكروهات، فإنني سأقوم بفعل المكروه. فإذا يقتضي تحركا مغايرا لتحرك الآخر، هذا يقول السيد بخوي فيما لو وصلا. أما لو كان أحدهما فقط واصلا لأحد الحكمين الظاهريين، كأن وصلتك الإباحة الظاهرية فقط، كأن وصلتك الحرمة الظاهرية only، لم تصل معها لم يصل معها الحكم الظاهري الآخر، فهنا يقول لا يوجد عندنا في مقام الامتثال تحرك يغاير ويضاد التحرك الآخر، لا يوجد عندنا ما يقول لك افعل وما يقول لك لا تفعل، إذ لم يصل عندنا إلا حكم ظاهري واحد، إما بالإباحة الظاهرية فيجوز لك أن تفعل، وإما بالحرمة الظاهرية يجب عليك أن تنزجر والسلام. نعم، لو يقول الدخول لو وصل كل من الحكم الظاهري في الحرمة والحكم الظاهري بالإباحة، حينئذ نقول هما متنافيان، فكلامنا باعتبار أن كل واحد منهما يقتضي من المكلف أن يتحرك بنحو يتضاد مع ما يقتضيه الحكم الظاهري الآخر. يقول نعم، لو وصل كل منهما حينئذ نقول لأنه لا يمكن أن يجتمع حكمان ظاهريان هذا حالهما. أما بالنسبة لرأينا فإننا لم نفسر الحكم الظاهري بما فسره السيد الخوئي رحمه الله، بل قلنا إن الحكم الظاهري عبارة عن تلك الخطابات الشرعية الصادرة من المولى لبيان الأهم من ملاكات الأحكام الواقعية، يعني المولى عز وجل إذا جاء بحكم ظاهري مفاد الحكم الظاهري أن يقول يوجد في الواقع حكمان من ارتبط أحدهما بالآخر، وأنت باعتبارك عبدا مسكينا مستكينا لم تقدر أن تميز ملاكات هذا أهم أم ملاكات ذاك أهم، وأنت في مرحلة الجهل المطبق ولا يمكنك أن تصل إلى الأحكام الواقعية. هنا بمقتضى لطف الله عز وجل يصدر لك فرمانا آخر يعين فيه أن هذا ملاكه أكبر من ملاك الآخر، هذا ملاكه أهم من ملاك الآخر. فإذا كان الحكم الظاهري كذلك، إذا يتنافى الحكمان الظاهريان سواء وصلا أم لم يصلا. سمي عن السبب سأذنون وجب علينا إجابتكم. لأنه لا إذا قال المولى بحكم ظاهري ماذا؟ الإباحة أهم. لا يمكن بعد ذلك أن يأتي بخطاب ظاهري يقول فيه ماذا؟ الحرمة أهم، لأن هذا يؤدي والعياذ بالله إما ولا نريد أن نقول وإما إلى جهل المولى عز وجل وإما إلى كونه عابثا. لا يمكن أن يقول بخطاب ظاهري وظيفته تعيين الأهم أن يقول لك هذا أهم وهذا أهم، أما متنافيان.
إذا كان الحكم الظاهري من المولى
هو دائما الحكم الظاهري من نتكلم عن الخطابات الشرعية، أما مثلا غير الخطابات الشرعية كان يقول سيدنا كان يحكم العقل مثلا كان يحكم العقل مثلا فهنا كذلك لا يمكن أن يحكم العقل إلا بعد أن ينوجد موضوعه بتمام حيثياته. فإذا وجد موضوع للعقل بتمام حيثياته بحيث لا شك عند العقل في الموضوع حينئذ يحكم، ولا يمكن أن يرى العقل كذلك موضوعين في آل واحد مختلفين يقول هذا الموضوع تام من جميع الجهات فيقتضي الإباحة وهذا الموضوع نفسه تام من جميع الجهات فيقتضي الحرمة في آن واحد على واقعة واحدة. أكثر
من
الحكم
الظاهري
فيكون مختلف. بارك الله أنت دائما سيدي ينبغي أن يكون لك طريقة مختلفة للحياة. نعم، ألا تسد الأبواب أمامك حيث ذكر السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه نعم أن الحكم الظاهري يعتمد على ما نفسره، يعني اجتماع حكمين ظاهريين على ما نفسره، فإن كنا خوئيين فلا مانع من ذلك بشرط أن لا يصل معا، يصل أحدهما لا مانع، لا على صعيد الاعتبار ولا المبادئ ولا الامتثال، يعني المراحل الثلاثة التي يمر بها.
هو الحكم الأصلي هو الحكم الواقع،
فالأصل لا يمكن عندنا صح إلا حكم الواقع. ثم بعد ذلك
يأتي الحكم الظاهري. تمام، الحكم الظاهري هو عبارة عن الحكم الواقعي، الحكم الواقعي بتوسط فهمنا نحن وتوسط الوسائط وصوله إليه.
ليس كذلك، فالسيد الشهيد قال الحكم الظاهري سمح حكم شرعي يصدر من المولى هو الذي يشرعه، ولكن يشرعه من أجل الحفاظ. يعني يكون المولى عنده مرحلتان، مرحلة تأسيسية ومرحلة يسمونها مرحلة الحفاظ على ما أسسه المولى في مرحلة سابقة، مرحلة الحفاظ على ما أسسه على الأهم مما أسسه سابقا، ثم بمرحلة الحكم الظاهري. لكن لا أرى أن
الحكم الظاهري تمام هو حكم الواقعي مضاف إلى الحكم الواقعي بتوسط الوسائط اللي هو الرواة وتوسط البشر وتوسط يعني توسط المعصومين والوحي والرواة والبشر وفي منا نحن أصبح حكم ظاهري قال رسولتي النصف بالحكم الواقعي.
ما معنى التوسط؟ يعني له دخالة في إنشاء هذا الحكم الظاهري؟ ما معنى التوسط البشر؟ إن قلت بتوسط جهل البشر وشك البشر في الأحكام رجع إلى ما قاله السيد الشهيد، وإن كان شيء آخر يعني مقصودكم من توسط البشر أنهم لهم دخالة في إنشاء الأحكام فهذا مما أطبقت عليه الإمامية أن البشر ليس لهم الحق
أساسا
من هذه التشريع.
أنا لا أقول أنهم لهم دخالة تمام، ولكن هو سمي حكما ظاهريا لأننا لا نحس به الوقت
لا نحرز به الواقع. ليس عندك خلاف مع أحد
تمام،
إذا لا تبدا بجماعة الإمامية والأمر الثاني الذي ربما تخالف
فتوسط البشر تمام هو يدخل فيه احتمال الخطأ واحتمال يكون غير مطابق للواقع واحتمالات كثيرة تمام. فهذا الحكم الظاهري وإذا التنافي بالنسبة للأحكام الظاهرية من هذا المطابق أن ممكن أن نراوي يفهمها بطريقة ويوصل لحكم الشرعي بطريقة وراوي الأخرى يفهمها بطريقة
ما تذكره السيد يمكن أن يكون هو الذي دعا المولى وهذا لا إشكال فيه،
والذي دعا المولى لجعل الحكم الظاهري هو أن هذا العبد المسكين في مقام وصوله إلى الأحكام قد يشك قد يجهل قد لا بأس بهذا
المعنى. أكبر من الحكم الظاهري جعل الآخر من المرأة
هذا الأصل جعل الأصل هو الحكم الواقع. إذا هذا خلاف مبنائي سيد معنا
دكتور سيد الشهيد، يعني ليس مثلا معنى أن الحكم الظاهري أصلا ليس من مشغولات الشارع، هذا يخدع في المبنى. نعم. لا إن شاء الله تعالى في أرحام المعارض إن شاء الله تقيمون عليك أدلة. ربما نسأل الله أن تسألكم الدعاء، نسألكم الأدلة. عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا كالوجود والحرمة والإباحة مضادة، وذلك لتضادها في المبادئ وهي متضادة بوجوداتها الواقعية فضلا عن وجوداتها الواصلة بما هي سواء. وهذا يعني أن من المستحيل أن يكون حكمان واقعيان متغيران على واقعة واحدة سواء علم المكلف بهذين الحكمين أم لم يعلم، لاستحالة اجتماع الضدين في الواقع. هنا ليس علم المكلف دخيلا لماذا في جواز اجتماع الضدين أو استحالة اجتماع الضدين، الضدان يستحيل اجتماعهما علما أم لم يعلم حتى لو لم يخلق أساسا. والسؤال هنا أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا يعني واحد حرمة والآخر إباحة مثلا هل هو معقول أو لا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا ومباحا ظاهرا في نفس الوقت؟ والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري والتوفيق بين الحكم الظاهري وبين الأحكام الواقعية. من غير ما هو الشيء الذي كنت تتبناه حينما كنت توفق بين الأحكام الظاهرية والواقعية عند شبهات المغيبة؟ فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة لأن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلقه، أمكن جعل حكمين ظاهريين بالإباحة والحرمة معا على شرط أن مو على شرط الشيخين على شرط أن لا يكونا واصلين معا، فإنه في حالة عدم الوصول إليهما معا لا تنافي بينهما لا بلحاظ نفس الجعل لأنه مجرد اعتبار ولا بلحاظ المبادئ. ليش؟ لأن مركزها ليس واحدا، لأن مبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلقه والجعلات متعددة. إذن فمبادئ الحكم الظاهري إلى جعل متعددة بتعدد موضوعاتها فلا تنافي حينئذ بينها ولا تضاد ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنشيط والتعبير لأن أحدهما على الأقل غير واصل فلا أثر عملية لغير الواصل حتى يقول إنه يقتضي تحركا منافيا لتحرك الآخر. أما في حالة وصولهما معا فهما متنافيان متضادان لأن أحدهما ينشط والآخر يؤمن، فالحرمة الظاهرية تنشط والإباحة الظاهرية تعذر، فمثلهما مثل الأحكام الواقعية حينئذ. فالأحكام الظاهرية إن وصلت وكانت متنافية مثلها مثل الأحكام الواقعية. وأما على مسلكنا قدس سره سر المسلك في نفس الأحكام الظاهرية وأنها خطابات تحدد ما هو الأهم من الملكات الواقعية المختلطة، فالخطابان الظاهريان المختلفان كالإباحة والمنع يعني والحرمة الظاهرية متضادان في حد نفسهما سواء وصلا أم لم يصلا. والسبب في ذلك قال لأن الأول يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية والثاني يثبت أهمية معاكسة يثبت أهمية ملكات المحرمات الواقعية، ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهم من الآخر معا لاستلزام ذلك العبث مثلا على المولى عز وجل أو الجهل أو ما شابه كما هو واضح. بقي عندنا بقي عندنا سؤال، ما هي وظيفة الأحكام الظاهرية؟ يعني ما هو الغرض إذا صح التعبير من عقد هذا البحث؟ بيان الغرض من عقد هذا المبحث الجديد هو أن نتعرف على وظيفة الأحكام الظاهرية، وأنها هي التنجيز أو التعبير. ونريد أن نتعرف أيضا على أن الأحكام الظاهرية هل يحكم العقل بلزوم امتثالها امتثالا مستقلا وبغض النظر عن مبادئ الأحكام الواقعية؟ يعني هل الأحكام الظاهرية موضوع مستقل لحكم العقل بلزوم الامتثال، أم أن الأحكام الظاهرية في حد نفسها لا تشكل موضوعا لحكم العقل ليحكم بعد ذلك بلزوم امتثالها؟ يقول: لا بد حينئذ من أن نمهل للبحث بعدة مقدمات. أولا، الأحكام الواقعية لها مبادئ في متعلقاتها، وهذا مما لا إشكال فيه. ثانيا، الأحكام الظاهرية ليس لها مبادئ في متعلقاتها، وهذا أيضا مما لا إشكال فيه، لا عند السيد الشهيد ولا عند السيد الخوي قدس الله سرهما. الأحكام الظاهرية ليست مبادئها متعلقة بأفعال المكلفين، هذه الأحكام الظاهرية. والأمر الثالث الذي ينبغي أيضا التنبيه إليه أن الأحكام الظاهرية إذا لم تكن لها في حد نفسها مبادئ ملاكات من المصالح والمفاسد، هي لا تنجز بلحاظ نفسها، وإنما منجزيتها باعتبار أنها تحفظ الأحكام الواقعية، فوظيفتها بعد أن لا يحكم العقل بلزوم امتثالها استقلالا، يحكم العقل بأنها ينبغي أن نلتزمها باعتبار أنها حافظة للأحكام الواقعية، ففيها تنجيز وتعبير، لكن لا بلحاظ نفسها، وإنما بلحاظ أنها تحافظ، يعني تقوم بدور المحافظ على مبادئ الأحكام الواقعية. فإذا هي في حد نفسها ليس لها مبادئ مستقلة. وعليه فالأحكام الظاهرية حسب ما يسمونها بالأحكام الطريقية، يعني إنما جعلت طريقا لتنجيز الواقع، ليس لها مبادئ يا شيخنا في حد نفسها، وإنما هي طريق لتنجيز مبادئ الواقع، لتنجيز الأحكام الواقعية، يعني إنما هي طريق موصل، إنما هي أداة، إنما هي وسيلة للكشف عن الأهم من ملاكات الواقع حتى يكون الواقع متنجزا. فعليه الأحكام الظاهرية في نفسها ليس لها مبادئ. ثانيا، في نفسها لا تقتضي لزوم التحفظ عليها بما هي هي. لا، أحكام العقل هذه الآن نتكلم في أحكام العقل ليس في المبادئ. يقول: إذا ثبت الحكم الظاهري،
الحكم الظاهري، نعم، الحكم الظاهري هو عبارة عن اعتبار الحكم الواقعي، ما لا في الحكم الظاهري
لا. يقول سيد الخوي: صحيح اعتبار الحكم الواقعي اعتبار والحكم الظاهري اعتبار. حتى سيد الخوي يقول: نحن من العدلية القائمون أو القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. نقول: الحكم الواقعي له مصالح ومفاسد، والحكم الظاهري كذلك الأمر له مصالح ومفاسد، لكن مصالحه ومفاسده متعلقة في نفس جعله.
وكذلك نقول أن الحكم الواقعي هو الملاك والإرادة، المصالح والمفاسد. الملاك
والإرادة هي مصالح
والمفاسد. إيه صحيح. تمام. الحكم الواقعي هو الملاك والإرادة. يأتي الاعتبار يحول الحكم الواقعي نفسه من حكم ظاهري تمام؟ فسؤالنا عن طريق خطاب الشارع، وهذا يعني يحتمل فيه الخطأ، ويجوز اجتماع الضدي نعم يجوز اجتماع الضدي في حالة وصولهم إلي يعني بقوم بالتخيير ما بينهم، هذه الأمور التي درسناها في الأصول والتصريح.
نعم
هذا هو هذا المغزى كلامي. ففي النهاية إن أصلا الحكم الظاهري تمام هو ليس في حد ذاته ليس له لا ملاك ولا إعراض، ما في أي شيء. الحكم الظاهري هو عبارة عن اعتبار في الحكم الشرعي، هو وصلني ويحتمل الخطأ مطابقة للحكم الواقعي، أو هو يحتمل الخطأ على مطابقة للحكم الواقعي ويحتمل الصواب مطابقة للحكم.
ليش كان فقط بينك وبين المشهور خطوة حتى تصل إلى المشهور، حتى ترجع إلى جماعة إمامية؟ بينك وبين المشهور خطوة وهي سيدنا أنه يقولون صحيح الحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري ليس له مبادئ ولا يقع موضوعا بحكم العقل بلزوم الامتثال، وإذا خالفته لا تستحق العقاب عليه لأنك خالفت حكما ظاهريا، وإنما نقول إنما كما يقال وإنه قد استقى ملاكه من الواقع، استقى ملاكه من الواقع يعني لوجود مبدأ يعني وجود مبادئ في الواقع، صار الحكم الظاهري قد استفاد ملاكه من ملاك الواقع، يقول أنا لولا الواقع ما عندي أي مبادئ.
نعم
إذا كان هذا دلوقتي فنحن وإياكم إذا خالف الإنسان هذا الحكم الظاهري، مثلا كان الحكم الواقعي على سبيل المثال في الواقع هو الحرمة، فجاء الحكم الظاهري وقال اجتنب ما تشك في حرمته، ولكن هذا المكلف خالف الحكم الظاهري فارتكب الحرام الواقعي لأن الواقع كان حراما، فهنا هل يعاقب مرتين أو يعاقب مرة واحدة؟ يقول لو قلنا بأن العقل يحكم بأن الحكم الظاهري موضوع لزوم الامتثال ويعاقب عليه على مخالفته يعني فحينئذ سيكون لدينا عقابان، واحد لأنه ارتكب المحرم الواقعي، وهذا المحرم الواقعي حكم تكليفي ثابت في حقه لأن الأحكام الواقعية شاملة للعالمين والجاهلين، إذا ارتكب المحرم الواقعي. ثانيا خالف الحرمة الظاهرية فيستحق عقابين، وإذا استحق عقابين نقول لا أسيب شيء يقول هذا مستحيل، أنا يقول ليش؟ لأنه سيكون الجاهل الذي خالف الحرمة الظاهرية أسوأ حالا من العالم بحرمته واقعا ويخالف الحرمة الواقعية. العالم بالحكم الواقعي ليس جاهلا قاطعا بثبوت حكم لله عز وجل حرمة في هذه، نقول هذا القاطع بالحكم التكليفي وهو الحرمة إذا خالفه يستحق عقوبة واحدة، وأما الجاهل الذي خالف الحرمة الظاهرية يستحق عقابين، هذا يعني أن الجاهل صار أسوأ حالا من القاطع بالحكم الشرعي. وإذا قال يستحيل من المعلوم جدا أن حال الجاهل في الشريعة الإسلامية ليس أسوأ حالا من العالم بها.
شفنا في الأحاديث والروايات الجاهل يعاقب على ترك التعلم.
لا ترك التعلم صحيح، لكن يعاقب بنفس المنطقة التي يعاقب فيها العالم، يعني هل حساب العالم يوم القيامة نفس حساب الجاهل؟ يعني إذا ذهبنا نحن إلى يوم القيامة سيحاسب عالم يعني لابس عمامة؟ لا، عرفتم الأحكام الشرعية، الفرض أنكم عرفتم وأننا عرفنا الأحكام الشرعية، هل إذا ذهبنا إلى هناك يحاسبنا بنفس ما يحاسب به عوام الناس؟ يقول من المعلوم أن حكم العالم يختلف، يعني من ضروريات الشريعة الإسلامية وانا ضروريات المذهب، ضروريات اي مذهب من المذاهب على الاطلاق.
العقلي
ايه لا اشكال.
الجاهل
العاقل،
يعني
الجاهل
هي ما نقول
بساري قابل الجاهل والعالم. اذا كان مقصرا نعم فانه يعاقب، لان الجاهل على قسمين، قاصر ومقصر. القاصر مثلا هو الذي خلق في منطقه، في منطقه يصعب عليه الذهاب منها، كما في مجاهد سيبيريا على سبيل المثال، يعني يقولون مثلا هذا غير قادر بحسب الطبيب يعني المعقول ان يخرج من هذا من سيبيريا، وحزن مرعيه بيد الله لا ترسل مبلغين الى تلك المناطق، فهذا قاصر لان لا يمكنه ان يذهب، كما انه ليس عالما في نفس الان. وقد يكون هناك شخص غير يدرس في القرية وشيخ الضيعة مثلا موجود عنده، فلا يذهب إلى بيت العالم ولا يذهب إلى المسجد لسماع آية أو رواية أو حكم شرعي وما شابه. فهذا يقال له جاهل مقصر. يختلف في الشريعة حكم الجاهل القاصر عن الجاهل المقصر.
ذكرتم ثم قليلا أنه الأحكام الظاهرية ليست متعلقة، ليست متعلقة بأفعال المكلفين بل بالجعل، صحيح؟
على مبدأ سيقول
على مبدأ سيقول على مبدأ سيقول
على مبدأ سيقول على مبدأ سيقول على مبدأ سيقول على مبدأ سيقول. نعم، وبعد أن وضع أن الأحكام الظاهرية خطابات لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية ومبادئها، وبعد أن وضع أن ليس للأحكام الظاهرية مبادئ في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية، نخرج من ذلك بنتيجة، وهي أن الخطاب الظاهري وظيفته التمجيز والتعبير بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة، فهو يمجز تلك الأحكام الواقعية تارة ويعبر عنها أخرى، وليس الحكم الظاهر موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب إطاعته هو في مقابل وجوب إطاعة الأحكام الواقعية، لأنه يعني أن الحكم الظاهر ليس له مبادئ خاصة به وراء مبادئ الأحكام الواقعية، فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا يستقل العقل، يستقل بوجوب التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل، واستحقاق العقاب يعني يحكم باستحقاق العقاب على عدم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل الذي أبرز بالحكم الظاهري، لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو وجوب احتياط كحكم ظاهري. وهذا معنى ما يقال من أن الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية، فهي شو يعني طريقية؟ مجرد وسائل وطرق لتسجيل الواقع المشهود وإدخاله في عهدة المكلف، يعني يريد المولى في صورة الجهل للأحكام الشرعية أن لا تفوت كل الأحكام على المكلف، باعتبار أن فيها من الملاكات ما لا يمكن تفويته، كيف يدخل المولى تلك الملاكات الواقعية في عهدة المكلف عبر إنشاء أحكام ظاهرية؟ نقول بواسطة أحكام ظاهرية أدخلت لك ما هو أهم من الواقع في عهدتك، ولولا ما قمت به من بيان الأحكام الظاهرية لكنت عبدا مسكينا لا يقدر على شيء. ولهذا فإن من يخالف إذا ولا تكون معهم، ولا تكون هي بنفسها، يعني ولا تكون الأحكام الظاهرية بنفسها موضوعا مستقلا للدخول في العهدة، فلا تشكل كما قلنا موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، فليست هي الموضوع الذي إذا وجد حكم العقل بلزوم الامتثال. ولهذا فإن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقا لعقابين، العقاب الأول بلحاظ مخالفة الوجوب الذي ثبت في الواقع، والثاني بلحاظ مخالفة الوجوب الاحتياط الظاهري، فلا يوجد عندنا عقابان بلحاظ أنه خالف وجوبين واقعي وظاهري، بل هو مستحق لعقاب واحد وإلا، يعني هذا هو الدليل على أنه مستحق لعقاب واحد وإلا لكان حاله أشد وأسوأ ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوبه، يعني سيكون الجاهل أسوأ حالا وأشد عقابا وتنكيلا عند الله من الذي علم بالحكم الشرعي ووصله على نحو القطع والجزم. يستحق عقابا واحدا باعتبار أنه درك الأحكام الواقعية، ترك وجوب، لأن وجوب الاحتياط إنما شرعه المولى من أجل أن يحافظ على الملاك الواقعي الأهم، فهو ترك الاحتياط الظاهري فترك الملاك الأهم بنظر المولى، الملاك الواقعي الأهم بنظر المولى. وأما الأحكام الواقعية فليست طريقية، هي أحكام حقيقية لا طريقية، بمعنى أن لها مبادئ خاصة بها، هذا معنى أنها حقيقية، أحكام حقيقية يعني تنشأ عن ملاكاتنا الخاصة، ومن أجل ذلك تشكل موضوعا مستقلا بالدخول في العهدة، يعني بمجرد أن تثبت تدخل في العهدة، يعني يحكم العقل بلزوم بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها، يعني لا يرى أن وجوب امتثالها لأجل شيء آخر، لا يرى أن استحقاق العقاب عليها لأجل شيء آخر، هذا يراه في الأحكام الظاهرية، أما في الأحكام الواقعية يرى أن وجوبها لأجل أن فيها مبادئ، استحقاق العقاب عليها لأجل أن فيها مبادئ، لأجلها هي بذاتها. وصلى الله على محمد وآله
الكريم.